بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أحييك أخي الفاضل،
حياكم الله.
أتوجه بالتحية إلى الإخوة في هذه القناة المباركة الإيمانية الهادفة، كما أتوجه بتحية الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. من الواضح عند المسلمين أن المهدي وعد الله،
لا،
وأن الله لا يخلف الميعاد. من الواضح عند المسلمين أن المهدي الموعود سيملأ الأرض، كل الأرض، قسطا وعدلا بعدما ملئ الظلما وجورا، كما قال الإمام القرطبي في التذكرة وفي تفسيره الثمين الجامع لأحكام القرآن. الأحاديث الصحيحة في هذا الأمر متواترة عندنا، يعني عند أهل السنة هو يقصد، وعند الشيعة بعد القضية مفرغ منها وأوضح الواضحات. من الواضح جدا أن الحكمة الإلهية التي تقتضي أن يكون المهدي ظاهرا يظهر دين جده المصطفى صلى الله عليه وآله، ويتم نوره، ويستخلف هو والصالحون معه في الأرض، ويمكن لهم دينهم، كما قلت أخي الفاضل، وكما قلنا نحن قبل بضعة حلقات عندما تكلمنا في ظلال الآيات القرآنية المباركة، التي ترسم معالم وأهداف الدولة الإلهية الربانية المهدوية العالمية. واضح جدا أنه لن يكون ذلك إلا على أساس أسباب مبررة وموضوعية. الأسباب المبررة، واضح أن الله لن يرتضي أن يبقى دينه مهتضما على طول الخط إلى النهاية، بل سيظهر دينه. هذا مسلم. طيب، السؤال الكبير اللي يطرح نفسه أن الله كيف سيظهر دينه؟ يعني رح يعطل كل منجزات البشرية، ويعطل كما الآن موجودة نظرية عند بعض من يعيشون بعيدا على الحاشية، أنه بعد يتعطل الهواتف، تتعطل الطائرات، تتعطل الصواريخ، تتعطل، وبعضهم يحلو لها أنه يتصور أن الإمام المهدي طالع وماخذ بيده عصا سحرية ذهبية، يضرب ضربة انتهى كل شيء. بعد تعطلت الأسلحة النووية، وتعطلت الدبابات والطائرات وإلى ما هنالك. طيب ماشي، الأسلحة تعطلت، مع أنه ما في دليل على هذا بهذا المعنى. هل المهدي سلام الله عليه عندما يخرج سيعطل قوانين الطب والاكتشافات الطبية الحديثة؟ سيعطل الدنيا والتكنولوجيا والخدمات للبشرية والتطور البشري
خلافا لمبادئه؟
هذا في الحقيقة أنا أقول ضد النظرية المهدوية، النظرة هذه، وضد الفكر النير الذي يجب أن يحمله المنتظر الحقيقي لإمامه ودولة إمامه. أنا أقول مقتضى طبيعة الأحداث أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أنه سيظهر بنفس الأدوات التي عندهم. إذا عندهم أدوات فساد، لا بأدوات الفساد، كلامنا مو في الجانب الخلقية الأخلاقية، يعني هم في الطب متقدمون، سيظهر لهم ما هو متقدم أكثر منهم فيعلو عليهم. هم في السلاح متقدمون، سيظهر على يديه ما هو متقدم عليهم. لا أقصد بالأسباب المادية المحضة، لا أبدا. نحن نرى أن بعثة الأنبياء وأوصياء الأنبياء من ورائهم قائمة بالأساس على التأييد الغيبي، على التأييد الإلهي الرباني. صحيح وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة مسومين يساعدون،
نعم،
ويهدرون وينصرون، وهذا مسلم في الدين. أساس ديننا قائم على الإيمان بالغيب والتأييد الغيبي. أساسا هو عالم الشهود اللي بين أيدينا، هذا هو من خزائن غيب الله سبحانه وتعالى، وما ننزله إلا بقدر معلوم.
لا.
في آية أخرى وإن على ذهاب به لقادرون. طيب جيد، إذن معنى يظهره، معنى يمكن، أن يصبح هو القوة الأقوى علما وعملا. هذا اللي أنا فسرته ذاك الوقت في الآيات قبل ثلاث حلقات لعله أو حلقتين. هذا هو ما نلاحظه إخوتي وأخواتي في الروايات بشكل واضح جدا. أنا أشاطركم الرأي، العلوم هناك علوم بشرية، علوم إنسانية، علوم رسمية، سواء كان علوم المدنية الهندسة أو علوم الطب أو علوم التكنولوجيا والإلكترونيات أو علوم الطاقة النووية أو إلى آخره. وهناك العلوم الإلهية الربانية، واضح جدا في العلوم الإلهية الربانية مع أن كثير كلام. وأنا في الحلقة الماضية اللي حليت فيها معضلة وشبهة يأتي بأمر جديد ودين جديد وهذا القضايا أيضا صار واضح في الأمر الديني، القضية واضحة. وأنا ذكرت شيء دقيق قبل حلقتين في هذه الآيات المباركات، أن من يظهر الدين الحق الكامل على الدين كله لابد أن يكون يعلم الدين الحق بشكله الكامل، وإلا فقد الشيء لا يعطي، لا يستطيع أن يظهره. لا يستطيع لو لم يملكه. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذه الوتيرة وعلى هذا المنوال، فمن هذه الجهة القضية دينية واضحة. ومع ذلك أنا أقول لدينا كثير من المرويات على المستوى الديني وكيف أن الدين يزدهر على مستوى المعارف والتعاليم على قاعدة قول جده الصادق عليه السلام: لو علم الناس محاسن كلامنا
أحسنتم
لاتبعونا. أنا حتى ما يطلع البحث يا إخوتي ويا أخواتي معلب مغلف كما يقال، وأنا عودتكم أن نتكلم القضايا هكذا كما هي. وأنا قادر على التغليف والتعليب يعني والتقسيم، لكن أنا أريد أن أنتم أنفسكم من التراث الإسلامي تلاحظون كيف أن هذا الذي ذكرته من أن علياء المهدي سلام الله عليه على بقية الأديان وأتباعها سيكون من سنخ الأدوات، لكن بشكل أعلى تطورا وأوضح جدا. أنا قرأت كثير من المصادر واستجمعت، انتقيت مرويات، المرويات بالعشرات إن لم أقل بالمئات، في أن المهدي، خلاصة الفتوى هكذا تقول، أن المهدي في العلوم الإنسانية والبشرية سيكون على أعلى وأرقى مثال، سواء في الجانب الإداري والنظم الإدارية، وأشر إن شاء الله بعد ذلك بحلقة قادمة للنظم الإدارية. الآن جانب العلمي، غاية الأمر، الأمر الأساسي الذي سيخرج به المهدي هو المزاوجة بين العلوم الإلهية الربانية لتقود للعبودية لله سبحانه وتعالى، وبين العلوم الإنسانية البشرية. الآن في طلاق، في طلاق، طلاق غير مبرر هم، من دون خصومة ومن دون عداء ومن دون مشاكل أساسية، في طلاق بين شيء اسمه العلم عند كثير من الناس وبين شيء اسمه الدين. قليل ما هم اللي حافظوا على التزاوج بين العلم والدين. من أسس الدولة المهدوية هو توحيد العلمين، جعل العلوم الإنسانية البشرية والعلوم الإلهية الربانية ذات أساس واحد ونهج واحد. هذا من أهم منجزات الدولة الإلهية الربانية. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، يجمع بين الأمرين. والعلم، الإيمان، العلم يعد محرابا له، كما أطلق البعض هذا الاسم على عنوان كتابه، العلم محراب الإيمان. وفي محاولات الآن من الناس لجعل تزاوج كيف مساكنة بين العلم والدين، بجعل كثير من المكتشفات الحديثة في الفلك، في الطب إلى آخره، قد أشير إليها في الدين، مثل قضية مثلا التطهير من ولوغ الكلب أجلكم الله في الوعاء، كيف أن الشريعة كانت تمسحه بالتراب، واكتشف العلم الحديث أن هناك جرثومات لا تموت إلا بالمسح بالتراب.
نعم.
أو قضية الميكروبات التي إذا شرب الخنزير أجلكم الله من وعاء أنه عليه لا يطهر إلا 7 مرات، فأظهر العلم الحديث أن هناك جرثومة لا تذهب إلا بغسله غسلات متتالية 7 مرات. هل قضايا أو الاكتشافات الطبية الفلكية، المشارق والمغارب، المطالع والمجاري، إشارة إلى حركة الأفلاك، هذه القضايا نحن لا يتوقف حقانية ديننا على هالقضايا يا أخي، لكن لا بأس، لا بأس، هذه منجزات آنية في زمن المهدي سلام الله عليه، وهو قريب إن شاء الله. في زمن المهدي سلام الله عليه يتزاوج العلم والدين بشكل كامل، لأن أساس العلوم هو الحكمة الإلهية الربانية، الإفاضة الإلهية الربانية، فأساس الكون واحد، الحقيقة واحدة، والعلم هو الحقيقة سواء كان في جانبه الإنساني أو في جانبه الديني الإلهي الرباني ونظام العبودية. إن شاء الله أنا بعد الفاصل رح أبدأ بقراءة نصوص
إن شاء الله،
وما رح ما رح أبوبها نصوص بعضها في العلوم الدينية وبعضها في العلوم
البشرية.
نعم.
راح أحاول بدون تغليف بدون تعليم كما وعدتكم
إن شاء الله
أن أبين كيف أن ظهوره على الدين كله وتمكينه في الأرض سيكون على أساس نفس الموازين الموجودة لكن بدرجة أعلى وأرقى.
أحسنتم سماحة الشيخ. يعني ذكرتم في الجزء الأول أنه التزاوج بين العلم والدين، يعني هل يكون مثلا العلم يسخر لأجل خدمة الإنسان أو مثلا العلم يمارس ويؤدى ضمن منظومة الدين مثلا من دون عبور على القيم الإسلامية والقيم الدينية؟
يا أخي من الواضح جدا أن العلوم هي نتاج بشر، العلوم الإنسانية البشرية. نعم. وهناك تراكم معلومات وتراكم خبرات وتراكم نظريات وتراكم اكتشافات واستكشافات. نعم. ولذلك العلم دائما في تطور مستمر مع البشر مع المعاهد التي تعنى بهذه الأمور.
نعم.
جعل العلم في مقابل الدين لا نعرف معناه، لا نعرف معناه حقيقة، لأن الدين خصوصا الدين الإلهي الذي لم يغير ولم يبدل وهو دين الإسلام هو دين العلم، هو دين الدعوة إلى عمارة الأرض، هو دين النظريات العلمية. قرآن الكريم أشار إلى أهم وأدق النظريات، مع أن القرآن بالأساس وليس كتاب علم إنساني، القرآن كتاب هداية، جاء بنماذج من العلوم الإنسانية في سبيل الهداية، جاء بتأريخ وقصص في سبيل الهداية وهكذا. فالمقصود أن الإمام المهدي، المقصود من التزاوج أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يظهر بشكل واضح الوئام بين الدين والعلم، ويكشف عن أن الدين الكامل هو الحاضنة الحقيقية للعلوم الإنسانية. أساسا من اللي يكتشف هالعلوم في الغرب الآن وغير الغرب؟ هم أناس لم ينغمسوا في الماديات، لم ينغمسوا كثيرا في الشهوات، لم ينغمسوا في البارات وهذه الأماكن، هم أناس باحثون في معاهد أكاديمية يجلسون ساعات طويلة يبحثون عن العلم والمعرفة فيصلون إليها. فكيف إذا كانوا هؤلاء منقطعين إلى الحقيقة المطلقة إلى الله سبحانه وتعالى، تجري ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم.
نعم.
هذا هو في الحقيقة العلم الحقيقي،
يعني
العلم الثابت.
العفو سماحة الشيخ، يعني اليوم مثلا إذا نظرنا إلى الواقع العلمي في جانب الطلب، في جانب
في تقدم عند الكفار على المسلمين،
لكن في لا في جانب آخر مثلا في جانب الأسلحة، وجود الأسلحة المدمرة لهدم البشرية.
جيد. ومع ذلك الأسلحة. نعم. أيضا بمعزل عن كونها علم، هي اكتشافات علمية على
في زمن حاجة. الإمام هل يحتاج إلى هذه الأسلحة مقابل هذا؟
هذا موضوع آخر الآن إن شاء الله في التطبيقات العملية يجي. خلينا نتكلم الآن في الجانب العلمي
إن شاء
أفضل.
نعم.
أنا بين يدي كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، المتوفى سنة 381، ولا أبدأ يحلو لي أن أبدأ بها الرواية في صفحة 653، الحديث 18 بإسناد متصل عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إن العلم بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله لينبت في قلب مهدينا.
نعم.
كما ينبت الزرع على أحسن نباته.
نعم.
ما أجمله من تعبير. العلم. نعم. بالكتاب والسنة ينبت على أحسن نبات، يعني كامل، نبات كامل ما في أي مشكلة.
نعم.
فمن بقي منكم حتى يراه فليقل حين يراه: السلام عليكم يا أهل بيت الرحمة والنبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. إذن العلم الإله الرباني على أكمل صورة وأجمل منظر هو موجود عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الرواية الثانية التي أستشهد بها هنا في هذا المجال من كتاب الكافي الشريف للشيخ الكليني، الطبعة الحديثة، مركز بحوث دار الحديث، الجزء 15، الجزء الأخير من الموسوعة، صفحة 548، رقم الحديث 329 بحسب هذا الجزء. بإسناد متصل إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول أبو الربيع الشامي أحد الرواة المعروفين عن الإمام الصادق عليه السلام: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله عز وجل لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. ما يحتاج واحد ينقل أخبار.
نعم.
فورا يكلمونه فيسمع ويكلمهم فيسمعون. نعم. هذا شو إعجاز أو وسائل علمية حديثة جدا راح تكون في ذلك الوقت.
يعني اليوم عندنا هاي الاتصالات، يعني
أحسنتم، قد يكون. نعم. هذه.
نعم.
وقد يكون درجة متطورة أعلى،
أكثر تطور. نعم. من هذا
قد يكون. نعم. الريح تسخر لتحمل هذه الذبذبات. ها؟
مو بعيد يعني
ربما هذا على مستوى نعم. سماع الصوت
نعم.
يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. هذه ما أدري صور ثلاثية الأبعاد هذه
نعم.
أو ماذا ينظرون إليه وهو في مكانه أينما كانوا
نعم.
كيف
نعم.
هذا في شاشة دائما بث مباشر عن الإمام
ربما يعني
بكل حالاته
نعم.
أو لا جنب إعجازية إلهية ربانية ما ندري التفصيل نحن لكن نعلم أن هذا تقدم علمي باهر سيكون. الآن رؤساء الدول يخاطبون العالم يطلع رئيس دولة عظمى
نعم على شاشات التلفزيون
بالأسبوع
نعم.
مرة مثلا
واضح نعم.
حسب هالرواية الشريفة وروايات أخرى أيضا أنهم يسمعون صوته في كل مكان وهو في مكانه ويرونه في كل مكان وهو في مكانه دائما مو في بعض الحالات. هذا يعني أن القضية مو قضية
يعني
تكنولوجيا بهالشكل نعم. إما تكنولوجيا متطورة جدا جدا نعم. بعد يزود الإنسان والله بجهاز بسيط معه فيصلح يرى كل شيء أو أنه جنب إعجازية استثنائية الله أعلم. إحنا كأهل دين ما ممكن أن لا نحتمل الإعجاز الإلهي. يا أخي هذه الدولة اللي الله يريد يظهر فيها دينه على الدين كله
نعم.
هذه الدولة التي يريد أن يظهر الله سبحانه وتعالى كرمه وكرامته وكرامة دينه من آدم إلى المهدي صلوات نعم. الله وسلامه عليه. كل أديان الله ستظهر قيمتها على هذه الدولة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هذا مو علم هذا علم
نعم.
بلا شك ولا ريب. طيب جيد بعد من هذه المرويات في هذا المجال أيضا هذه الرواية في كتاب بحار الأنوار الجزء 53 صفحة 7 الرواية طويلة طبعا والرواية مبدأها برواية للمفضل ابن عمر في أول الجزء 55 جزء من الرواية. قال المفضل يا سيدي للإمام الصادق عليه السلام ففي أي بقعة يظهر المهدي؟ قال عليه السلام لا تراه عين في وقت ظهوره إلا رأته كل عين
نعم.
فمن قال لكم غير هذا فكذبوه. ما أجي في بث مباشر إلهي رباني سماوي شاشات بين الأرض والسماء يعني الله أعلم
الواقعنا اليوم يوحي إلى ذلك وذلك المعجزة هم موجودة يعني
مشكلة. الآن بشر عاديون ناقصون في العلم والمعرفة وأخلاق والفساد يملأهم وصارت اكتشافات بهالمستوى ليش نستغرب أن الله سبحانه وتعالى كما يصاح باسمه بين الأرض والسماء قبل خروجه وعند خروجه كذلك عند خروجه الآن في الأفق الإنسان يرى صورته أينما كان في شرق الأرض وغربها
نعم.
هذا يعني أن لدى الناس قدر على رؤية هذا المشهد وأن لدى المهدي أو توفيق رباني عند رب المهدي صلوات الله وسلامه عليه عز وجل لا شك ولا ريب في أنه توفيق. قد يكون هذا على سبيل علم حديث الإمام يخرجه لأنه ورد في الروايات أن الإمام سيخرج العلم الكثير الكثير حتى في العلوم الإنسانية
يعني لنا. هذا دليل على تطور العلم في زمن الإمام عجل الله
بلا شك
فرجه
بلا شك ولا ريب. روايات عديدة تتحدث عن حروف العلم التي بين الناس وأنه كيف سيكون عند خروج الإمام صلوات الله وسلامه عليه العلم على أعلى وزان وعلى أعلى ميزان جيد نعم. مثلا وين هذه الروايات؟ هذه الروايات موجودة جيدة. هذه الروايات قبل في قضية النظر في كتاب الخرائج والجرائح في الجزء 52 من بحار الأنوار ينقل عنه صفحة 336
نعم.
الحديث 71 يقول إذا قام قائمنا عن الإمام الباقر عليه السلام وضع يده على رؤوس العباد فجمع به عقولهم وأكمل به أخلاقهم
نعم.
يعني صير في قابلية جيدة عند البشر. هذه مو شيعته على رؤوس العباد
نعم.
سكيف يضع يده على رؤوس كل العباد قد يكون بالمعجزة الإلهية. أو الرواية الأخرى سمعت أبا عبد الله يقول إذا قام قائمنا مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. نظير الرواية اللي تقدمت قبل قليل
نعم.
كيف هذا؟ أنا أظن هالرواية تفسر كيف هذا. الرواية 73 تقول
بإسناد عن الإمام الصادق عليه السلام قال العلم 27 حرفا. فجميع ما جاءت به الرسل يعني أظهرته مو علم الشريعة حرفان، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الحرفين، في بعض التعابير جزآن فلم يعرف الناس إلا جزئين. ها؟
نعم.
فإذا قام قائمنا أخرج 25 حرفا فبثها فيه. يعني بين تفاوت العلم راح يكون تفاوت نسبة،
يعني النسبة كبيرة جدا، يعني
نسبة كم؟ 12 مرة أزيد،
أزيد
12
نعم.
مرة ونصفها
نعم.
أزيد مما عند البشرية جمعاء كلها. هذا يعني تقدم علمي هائل جدا.
هائل نعم طبعا فعلا.
طبعا لا يقول قائل بهيك فضلتم المهدي على كل الأنبياء، أقول فضل الأنبياء ليس بظهور التكنولوجيا على أيديهم ولا بظهور العلوم الطبية على أيديهم، وإلا عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله. طيب على هذا الأساس من الواضحات هذا فضلهم بعبوديتهم لله سبحانه وتعالى. أسا كيف يظهره على يديه؟ قد يكون من خلال ملائكة، قد يكون من خلال بشر، قد يكون من خلال وضع يده على رؤوسهم فالله يكمل عقولهم. ها؟
نعم.
واضح جدا كما تقول الروايات. مجمل الروايات والتي سأكملها إن شاء الله،
إن شاء الله،
تبين بشكل واضح أنه في العلوم الدنيوية إن صح التعبير والإنسانية وإلى جانبها العلوم الدينية سيحصل تكامل هائل هائل جدا، بحيث ستقفز البشرية قفزة نوعية ليس لها نظير في تاريخها. وهذا من آثار المجتمع الصالح، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
أحسنتم أحسنتم سماحة الشيخ، أوضحتم تكامل العلم في زمن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشرف يصل إلى،
ولا ننكر عنصر الغيب في هالمجال.
نعم إلى جانب ذلك
لا يمكن نعم. لمسلم أن يغفل عنصر التوفيق الإلهي الرباني.
نعم فعلا يعني
جيد. كأنه أكثر الروايات اللي قرأتها اتفاقا كانت روايات مربوطة بالعلوم الإنسانية أكثر ما تكون.
نعم.
مثلا من الروايات في غيبة الشيخ الطوسي صفحة 290 وينقلها العلامة المجلسي في بحار الأنوار جزء 52 صفحة 303. من أقول دائما 52 لأن الجزء 52 هو المختص
بالإمام. نعم
بالإمام سلام الله عليه مع الجزئين الذين قبله والجزء الذي قبله والذي
بعده. نعم 53.
أحسنتم. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام تنتهي الإمام الصادق يقول إن قائمنا إذا قام أشققت الأرض بنور ربها.
نعم.
هذا إشارة إلى توفيق الإله الرباني.
نعم نورانية الإمام.
واستغنى العباد من ضوء الشمس.
نعم.
شو رح يصير في الكون؟ الله أعلم. شو هالخيرات هذه والفضائل بحيث الناس يستغنون حتى إذا ما في شمس ما يختلف النور عندهم، يستغنون عن نور الشمس. ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له 1000 ولد. ما أدري حقيقة هذا الأمر، حقيقة أنا ما أدري.
نعم.
لا يولد فيهم، قد يكون الولد مو أولاد المباشرين، يعني الولد وولد الولد.
نعم أحفاد و.
لأن ولد الولد ولد.
نعم.
ويبني في ظهر الكوفة. أنا إنما قرأت الرواية هذا شاهدي منها الآن.
نعم.
في ظهر الكوفة، ظهر الكوفة معروف في قديم الزمان يقال ظهر الكوفة هي نفسها النجف الأشعث.
نعم.
النجف هو اسمه ظهر الكوفة أحد أسمائه، كما أن اسمه الغريين، كما أن اسمه إلى آخره.
نعم.
مسجدا له 1000 باب ويتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء.
نعم.
وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء، البغلة السريعة، يريد الجمعة فلا يدركها. بس البغلة السفواء قد تكون سيارة، قد تكون ما أدري ماذا.
نعم.
الآلة السير السريعة ذاك الوقت إذا الإمام يقول لهم السيارة ما ينتبهون شو المراد. ها؟
فعلا
أي. لأن السيارة في ذلك الوقت يقصد منها السير.
نعم.
ها؟ فأرسلوا واردهم فأدلى دلوهم. على كل حال هذه الرواية أيضا، فواضح أن المسجد سيكون مسجد ضخم جدا. ليش مسجد ضخم؟ شنو للتباري؟ لا، لأن هناك مركز الدولة الإسلامية العظمى، هناك مسجد صلاة الجمعة الأعظم، مسجد الصلاة الأعظم.
يعني اتصاله في كربلاء، إذا نهر كربلاء يعني
مسجد ضخم جدا له 1000 باب يا أخي.
نعم.
الآن مسجد النبوي أو مسجد الحرام له عشرات الأبواب مو أكثر من هذا.
نعم.
طيب هذا أيضا من المرويات، وأنا كما وعدت الإخوة نقرأ ونمشي يعني.
من دون أن نطيل كثيرا في هذه الأمور وأن نقف عند هذه الأمور. مثلا عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا عن كتاب الخرائج للقطب الراوندي في الجزء 52 أيضا من بحر الأنوار 336 بإسناد متصل عن أبان بن تغلب رضوان الله عليه، وهو أحد أجلة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كأني أنظر بطائر أبيض فوق الحجر، حجر إسماعيل، فيخرج من تحته رجل يحكم بين الناس بحكم آل داود. هذا الطائر ملك من الملائكة كما يظهر من بعض الروايات، بحكم آل داود وسليمان لا يبتغي بينة. هذا روايات عديدة. هذا ماذا يعني؟ يعني أن هذا الرجل عنده علم بالواقع، بواقع الأحداث. من وين عنده علم؟ ما حدا عنده علم بواقع الأحداث إلا بتعليم ونقر وتحديث من الله سبحانه وتعالى، وهذا على الله
ليس ببعيد
يسير كما هو واضح إن شاء الله. طيب دعني أرجع إلى روايات أخرى في هذا المجال. مثلا على مستوى القرآن، هذا يؤيد ما قلت أنا في الحلقة السابقة أنه يأتي بدين جديد.
نعم.
في غيبة الشيخ النعماني يقول الإمام الصادق عليه السلام، والرواية معتبرة سندا من غيبة الشيخ النعماني وموجودة في بحار أيضا الجزء 52 صفحة 362، يقول الإمام الصادق عليه السلام والراوي عنه أحد أجلة الأصحاب الفضيل بن يسار رضوان الله عليه: سمعت أبا عبد الله أي الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن قائمنا إذا قام استقبل من جهلة الناس أشد مما استقبله رسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
من جهال الجاهلية. فقلت: وكيف ذلك؟ الناس مسلمون، كيف ذلك؟ يقول، أرجو الانتباه إخوتي وأخواتي، هذه قضية مهمة وحساسة، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة.
نعم.
وإن قائمنا عجل الله تعالى فرجه إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله. هذا التحريف المعنوي.
نعم.
اللي تحدثت عنه
واضح. نعم.
المجسم يجسم من القرآن بآيات قرآنية، وجاء ربك مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر، والذي ينكر الصفات أيضا يتأول بعض الآيات، وحمال ذو وجوه كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لابن عباس عندما أرسله للمناظرة مع أتباع معاوية، قال له: لا تناظرهم بالقرآن فإنه حمال ذو
وجوه.
وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله ويحتج عليه به، ثم قال: أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر.
نعم.
يعني حتى هؤلاء راح يستفيدوا من دولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأن الخير سيكون عاما عميما على هؤلاء الناس وعلى حياتهم وعلى بيوتهم. مثلا في التعليم الديني أيضا من غيبة الشيخ النعماني ومن كتاب البحار الجزء 52 الحديث 139 ماذا يقول؟ يقول بإسناده إلى أن ينتهي إلى حب العرني أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام.
نعم.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة وقد ضربوا الفساطيط يعلمون الناس القرآن كما أنزل، أما إن قائمنا إذا قام كسره أي المسجد، الله رح تصير تغييرات ما يرضاها الإمام. ها؟
نعم.
وسوى قبلته، كأنه في القبلة يوجد شيء من التحول، الإمام يسويها بمعنى ربما كان فيها شيء من التحول يمينا أو يسارا.
نعم.
فيجعلها بالدقة الكاملة إلى القبلة المشرفة، وإن كان الشيء من التيامن والتياسر لا يضر بالقبلة كما حقق الفقهاء في الرسائل العملية. فلا أحد من إخوتي وأخواتي ممن يرتاد المسجد العظيم مسجد الكوفة يتصور. نعم. أن هذا يخل بالصلاة، لأنه في الصلاة يكفي الاستقبال للبعيد بمقاديم بدنه، فيكفي. نعم. أن يكون إلى جهة القبلة درجات يسيرة يمينا أو شمالا لا تؤثر على صحة صلاته كما هو واضح وموجود في الرسائل العملية بشكل واضح. أيضا حديث 140 كأني بشيعة علي عليه السلام، الإمام الصادق عليه السلام يقول: في أيديهم المثاني يعلمون. نعم. الناس. هذه
هذه يا أخي مرويات ومرويات بالعشرات على هذا المنوال. ما أدري إذا باقي لدينا وقت نختم ببعض
دقيقتان بقي لنا
هذه الروايات. أختم برواية أخرى عن المسجد، مسجد صلاة الجمعة الأعظم، رواية غير ذكر رواية، والرواية من تهذيب الشيخ الطوسي الجزء الأول صفحة 325، وأيضا موجودة في بحار الأنوار الجزء الثاني 52 صفحة 374. ماذا يقول؟ بإسناد متصل قال عن حب العرني، قال خرج أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحيرة، هذا من كرامات أمير المؤمنين، يخبر بما سيقول إليه الأمر، فقال ليتصلن هذه بهذه، وأومأ بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بنانير،
نعم،
وليبنين بالحيرة مسجد له 500 باب يصلي فيه خليفة القائم.
أحسنتم،
هذا غير ذاك المسجد اللي له ألف باب.
أحسنتم، نعم،
عليه السلام، لأن مسجد الكوفة، طيب ليش مسجد مع مسجد والإمام موجود وعاصمته الكوفة؟ يقول لأن مسجد الكوفة لا يضيق عليهم،
نعم،
ولا يصلين فيه 12 إماما عدلا. قلت يا أمير المؤمنين، ويسع مسجد الكوفة هذا الذي تصف الناس يومئذ؟ مسجد الكوفة صغير. فقال تبنى له 4 مساجد، مسجد الكوفة أصغرها، يعني المسجد القائم الآن أصغرها، يوسع. وهذا ومسجدان في طرفي الكوفة من هذا الجانب وهذا الجانب، وأومأ بيده نحو نهر البصريين والغريين، الغريين يعني النجف الأشراف.
أحسنت،
فكأنها تصير مساجد متعددة لكن متصلة ببعضها،
مع بعضها، نعم.
أستا كيف سيحدث هذا من جهة عمرانية، طرح جديد، الله أعلم. الآن الإخوة اللي إجوا قبل 30 سنة أو 40 سنة إلى إيران مثلا، إلى خراسان، إلى الإمام الرضا، يذكرون كيف كان المقام الشريف، والآن كيف صار بالتقدم العمراني، وهذا جهود بشرية لأناس غير معصومين من شيعة الإمام عليه السلام. فكيف جهود الإمام ودولة الإمام وقدرات دولة الإمام؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يرزقنا الله وإياكم إن شاء الله،
إن شاء الله أجمعين. أحسنتم إن شاء الله شيخ، جزاكم الله خيرا.
طبعا روايات كثيرة في المجالات، نكتفي بعد. فالتقدم العلمي،
نعم،
سواء في العلوم الإنسانية أو العلوم الإلهية الربانية، في أعلى وأقصى درجاته سيكون عند الإمام وعلى يدي أصحاب الإمام.
جزاكم الله خيرا، موفقين إن شاء الله سماحة الشيخ. كما أتقدم إليكم أحبتي المشاهدين بشكر الجزيل على حسني ولطفي وطيبي متابعتكم لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.